الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا ولمشايخ والحاضرين. قال الناظم رحمه الله: والنطق بالتكبير كل ما انتقل للخفض أو للرفع لا إذا اعتدل، بل يأتي بالتسميع عندما شرع في الرفع والتحميد بعد ما ارتفع. كذلك التسبيح كلما ركع، وكل كف فوق ركبة وضع، والركبتين فاليدين إذ سجد، فجبهة فالأنف في الوضع اعتمد، ثم اليدين حذو منكبيه مع بعد مرفقيه عن جنبيه.
ثم اليدين حذو منكبيه مع بعد مرفقيه عن جنبيه.
نعم، ثم اليدين حذو منكبيه مع بعد مرفقيه عن جنبيه، لكن بعد المرفقين المعتبر عن جانبيه خصصوه بالذكر، وضمه أصابع اليدين موجها كذاك في الرجلين. قال المؤلف رحمه الله: والنطق وكل كف فوق ركبة وضع، أي أن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع، لأنه أعون على مد الظهر والعنق، ويفرق أصابعه للقبلة حال وضعهما لشرفها.
نعم، يبقى إذن من هيئات الصلاة حال الركوع أن يضع الكفين فوق الركبتين، يضع الكفين فوق الركبتين حتى يستطيع أن يأتي بالهيئة الكاملة للركوع، يمد ظهره وعنقه ويعتمد على يديه حتى يقوى على الركوع. وكذلك يطلب في وضع اليدين أن يفرق الأصابع، بمعنى أنه لا يضمها ويلصقها ببعضها، وإنما يدعها على حالها. ليس المعنى أنه ينشرها نشرا ويفرقها تفريقا عظيما، لا، يدعها على حالها الطبيعي، وأن يضعهما تجاه القبلة، يعني يجعلهما على ركبتيه من الأمام، لا على اليسار ولا على اليمين في جنبتي القدمين، وإنما على الركبة في صدر القدم أمامه. نعم.
قال: والركبتين مفرقتين بقدر شبر.
نعم، يعني أن يفرق بين ركبتيه ولا يلصق ركبتيه ببعضهما، بمعنى أنه يفرق بين قدميه من تحت فيتفرق ما بين الركبتين كذلك. نعم.
فاليدين مكشوفتين إن سجد، فجبهة والأنف مكشوفا في الوضع اعتمد، أي أن يضع في سجوده ركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه معا على هذا الترتيب للاتباع.
نعم، يبقى إذن يضع يديه وتكون اليدان مكشوفتين، بعند السجود يضع اليدين، ويضع الجبهة والأنف، يضع في سجوده ركبتيه ويديه بعدهما، وجبهته وأنفه بعد اليدين. يبقى البداية من عند الركبتين، يهوي إلى سجوده ابتداء بالركبتين، وبعدهما يضع اليدين، وبعدهما يضع الجبهة مع الأنف. هكذا هو الترتيب في الهوي إلى السجود: الركبتين أولا، وبعدهما الكفين، وبعدهما الجبهة والأنف. نعم.
قال: فإن خالفه كره.
فإن خالفه كره هنا، يعني لأن النهي عنه نهي مقصود، فلذلك أطلق فيه الكراهة. ورد النهي عنه بلفظ الحديث، نهي معين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم.
ووضع الجبهة مع التحامل عليها واجب كما مر، بخلاف وضع الأنف فإنه مندوب.
طبعا هذه المسألة مرت معنا قبل ذلك، ولكن هو احتاج إلى التنبيه عليها، لأنه لما قال فجبهة والأنف في الوضع اعتمد، قد يظن أحد أن الجبهة والتحامل على الجبهة مندوب، مثله مثل الايه الانف. لا، الانف مندوب، ولكن وضع الجبهة والتحامل عليها واجب. نعم.
ثم يضع في سجوده اليدين اي الكفين حذو منكبيه مع بعد اي مباعدة مرفقيه، يعني عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده.
يعني هذه جملة هيئات. الهيئة الأولى إنه أثناء السجود يضع الكفين حذو المنكبين، يعني على نفس الهيئة التي كان عليها في أثناء الرفع في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويضع اليدين حذو المنكبين من ناحية الراحة، ومن ناحية الإبهام هي مقابل شحمة الأذن، ومن ناحية أطراف الأصابع هي تساوي أعلى الأذنين. كذلك الحال إذا سجد، يجعل أيضا الكفين حذو المنكبين والإبهام حذو أطراف الأذنين وأطراف الأصابع حذو أعلى الأذنين. فهذه هيئة بالنسبة للكفين، وأين توضع أثناء الإيه؟ أثناء السجود. الهيئة الثانية التي ينبه عليها إنه يباعد المرفقين، والمقصود هنا العضدين، عن جنبيه. يباعد العضدين عن المنك عن ال عن الإيه عن الجنبين. فيباعد بمعنى يجعل هنالك فرقا ولا يضم يديه إلى جنبيه أثناء السجود، بل يفرقها، يجعلها أجنحة ولا يضمها، بحيث إنه يديه تكون في جنبيه، لا، يفرق اليدين عن الجنبين. وكذلك يفرق البطن عن الفخذين، يبقى يباعد ويجافي بين بطنه وفخذيه، لا يجعل البطن معتمدة على الفخذين بل يفرق. وهذا معناه أنه يمد نفسه ولا يجمعها، سواء في الركوع أو في السجود، لا يجعل الإيه البطن تعتمد على الفخذين، ولا يجعل العضدين اليدين عموما لا يجعلهما تلتصقان بالجنبين. وهذه سنة محكية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي بين مرفقيه وجنبيه، وكان يجافي بين بطنه وفخذيه. نعم.
لكن بعد المرفقين المعتبر أي المندوب عن جانبيه، عن جانبيه أي جنبيه وبطنه عن فخذه أو عن فخذيه، قصصوا به الذكر المحقق ولو صبيا. لحظة يا شيخ. وأما الأنثى والخنثى فيضم كل منهما بعضه لبعض ولو في الخلوة، لأنه أستر لها وأحوط له.
نعم. يبقى إذن قالوا بالتفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، وهي مسألة ضم اليدين إلى الجنبين وضم البطن إلى الفخذين. الذي يطالب بأن يفرج هو الرجل الذكر، ولو كان هذا الذكر صبيا، هذه هي سنة في حقه. وأما الأنثى فلأنها تطلب الستر، وربما يؤدي ذلك إلى انكشاف شيء من عورتها، فلا تفعل هذا، بل تضم اليدين إلى الجنبين وتضم البطن إلى الفخذين، يعني بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجل. نعم.
وضمه أي الذكر وغيره أصابع اليدين في السجود بألا يفرجهما، موجها لهما منشورة نحو القبلة.
يبقى هنا يضم أصابع اليدين. طبعا برضو المقصود بالضم هنا ليس معناه أن يجعلها ملتصقة، بل يجعلها على هيئتها، لكن بحيث يتحقق من رؤوس الأصابع أنها تتجه إلى القبلة وضمه. وهذا بالنسبة للذكر والأنثى، لأن المسألة في أصابع اليدين، وأصابع اليدين ليس فيها شيء من الإيه، من العورة ولا خلافه. فيضم الذكر كما تضم الأنثى والخنثى أصابع اليدين في السجود بألا يفرجها. فنبه الشيخ على أنه لا يفرجها، لا ينشرها، وإنما يضعها على هيئتها موجها لها منشورة نحو القبلة. كلمة منشورة بمعنى ألا يكون قابضا لها، يعني عامل قبضة كما نقول مثلا بوكس. لا يضع يديه هكذا على الأرض، وإنما ينشر يده، بمعنى إنه يضع الراحة وبطون الأصابع كلها على الأرض، ويجعل الأصابع متجهة ناحية القبلة غير مفرجة، اللي هو التفريج الواسع جدا، ولا هي المضمومة ضما شديدا، وإنما على حالها، ولكن يراعي أن تكون رؤوس الأصابع متجهة إلى القبلة، وذلك كما قلنا أيضا لشرف القبلة في كل هذه المسائل.
نعم. كذاك في الرجلين، أي يسن توجيه أصابعهما نحوها مفرقا بين قدميه بقدر شبر مكشوفتين حيث لا خف، بارزتين من ذيله للاتباع في أكثر ذلك.
نعم. يبقى كذاك في الرجلين، يعني أيضا في أصابع اليدين، في أصابع الرجلين مثل ما فعل في أصابع اليدين، يسن توجيه أصابعهما نحوها، يعني نحو القبلة، ويفرق بين قدميه بقدر شبر كما في في الركبتين، مكشوفتين، يعني الأفضل كما قلنا سابقا أن تكون القدمين مكشوفتين، حيث لا خف، يعني إذا لم يكن يلبس خفا. فأما إن كان يلبس خفا فهو طبعا مضطر إلى ذلك، وإلا وجب عليه إن نزع الخفين أن يغسل القدمين. بارزتين من ذيله، يعني إن كان ممن يصح له أن يبرزهما عاريتين مثل الرجل والصبي، من ذيله للاتباع في أكثر ذلك، يعني المسائل الماضية أكثرها منصوص عليه في السنة، والبعض منها أخذ بطريقة الاستنباط، مثل مسألة الفرق بين الذكر والأنثى في مسألة ضم المرفقين إلى الجنبين وضم البطن إلى الفخذين. نعم.
قال الناظم رحمه الله: كذلك التسبيح كلما سجد، وليدع بين السجدتين إذ قعد، وجلسة خفيفة متى ما أراد بعد ركعة قياما، والافتراش كل جلسة ندب، إلا الأخير فالتورك استحب، بنصبه اليمنى وإلصاق الورك بالأرض، ثم فرشه اليسرى ترك، وأخرجت من جانب اليمين، وظهرها للأرض مع تمكين.
يعني لو قلنا بنصبه اليمنى وإلصاق الورك بالأرض ثم فرشه اليسرى ترك، فصحيحة، لأن الكلام كله على الظاهر، بنصبه تمام ثم فرشه، فالكلام كله على الظاهر، فنجعلها أيضا مبنية للفعل. نعم.
نعم. النسخة الثانية بدأ شيخ.
نعم.
فاللهم سهل. وأخرجت من جانب اليمين.
أنت بتقرأ من المتن من نسخة أخرى غير الكتاب، صحيح؟
شيخ.
عشان كده متلخبط من أول ما بدأت. طيب.
النسخة مع حضرتك، فأنا ما فتحت ديت وديت، ويعني أحاول أراجع المتن، لكن اللهم المستعان.
طيب تمام.
وأخرجت من جانب اليمين وظهرها للأرض مع تمكين والافتراش نصبه يمناه مفترشا من تحته يسراه والأفضل افتراش مأموم سبق وقاصد سجود سهو قد لحق فإن يقم فليعتمد يديه وجالسنهما على فخذيه. بسم الله. قال رحمه الله: كذلك التسبيح كلما سجد أي في سجوده بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع. رواه بلا تثليث مسلم وبه أبو داود، والتثليث أدنى الكمال كما مر، ويزيد من مر: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين.
يبقى إذن التسبيح في أثناء السجود الأول والثاني سنة، هيئة من هيئات الصلاة، إذا تركها عمدا أو سهوا لا يجبرها بسجود السهو. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، هكذا ورد أصله عند مسلم. سبحان ربي الأعلى يكررها ثلاثة، ورد في سنن أبي داود، وهذا أدنى الكمال. قال الشيخ: كما مر، يعني في الركوع كنا نقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، أو نقول سبحان ربي الأعلى 11 مرة كما وردت به بعض الروايات، فيبقى ده يعني أكمل الكمال. ويزيد ويزيد من زاد يزيد ويزيد من مر: اللهم لك سجدت، إلى آخر الدعاء. من الذي مر؟ اللي هو الإنسان المنفرد، وكذلك المأموم الإمام إذا كان إمام قوم محصورين معروفين معدودين لا يدخل عليهم زيادة، رضوا بعملية التطويل، يعني هم مع الإمام فيما يفعل أو هم متفقون على ذلك، فأيضا يأتون بهذا الذكر لأنه ذكر زائد عن الإيه؟ ذكر زائد عن المسنون بالمسنون في جميع أحواله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيده أحيانا، وأما الذي كان يزيده دائما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني حتى يبلغ بها ثلاثة. ويأتي هنا أيضا التنبيه الذي مر في أن الإمام له أن يقول الثلاثة وحتى ولو لم يرضى المأمومون. نعم.
قال: وليدع بين السجدتين إذ قعد، أي جلس بينهما، بأن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه.
وباقيه روى بعضه أبو داود اللي هو رب اغفر لي، يمكن أن يقتصر على هذا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في روايات عدة، والزيادة عليه وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني هي من جنس الزيادة ثلاثة، بمعنى أن للإمام أن يقول هذا بين السجدتين يأتي به كله ولو كان يعني القوم غير راضين بهذا. نعم.
وسنة جلسة تسمى جلسة الاستراحة للاتباع.
نعم.
خفيفة بأن تكون بقدر الجلوس بين السجدتين، فإن طولها لم يضر على الراجح. ومحلها متى ما أراد بعد ركعة قيامة، أي بعد سجدة ثانية يقوم عنها، بألا يعقبها تشهد، بخلاف سجدة التلاوة والسجدة الثانية من كل ركعة لا يقوم عنها بل عن تشهد بعدها، فلا يسن بعدها جلوس استراحة.
نعم. يبقى إذن الكلام عن جلسة الاستراحة، جلسة بفتح الجيم لأنها اسم مر. وسن جلسة تسمى جلسة الاستراحة للاتباع، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، والأئمة الذين رووا الحديث وكذلك الذين تكلموا في فقهه نظروا إلى هذه الجلسة نظرتين. أما نحن فقلنا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعلها، وبعض العلماء يقول إنما فعلها لما أسن وحمل اللحم، فإنما فعلها مضطرة لأجل السن، ولكن فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فنفعلها. ما هذه جلسة الإيه؟ الاستراحة، وقد وردت بها أحاديث عديدة كثيرة، وهي جلسة خفيفة يعني لا يطول الإنسان فيها، تكون بقدر الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين يعني جلوس مقصود وليس جلوسا للفرق بين السجدتين، لا ده جلوس مقصود بمعنى أنه ركن من أركان الصلاة وركن مقصود لذاته، ركن مقصود لذاته شرع فيه دعاء، بل شرع فيه التطويل في الدعاء كما ورد هنا. يقول الشيخ فإن طولها لو طول جلسة الاستراحة لم يضر على الراجح، كأن حصل فيها خلاف، كما حصل في أيضا الجلوس بين السجدتين حصل فيه الخلاف على تقريبا أقوال عديدة في المذهب. أرجحها كما يقول النووي رحمه الله أنه لو طول حتى ظن المأمومون أنه نسي لم يكره، لأن ذلك الذي وردت به أيضا الأحاديث، وده رأي من جملة ثلاثة آراء أو ثلاثة أقوال في هذا الموضع في مسألة الجلوس بين السجدتين. ومثلها جلسة الاستراحة فإن طولها لم يضر، أو قل لم يضر فيش مشكلة، لأن الراء هنا اجتمع فيها حرفين، راء ساكنة في الأول والراء الساكنة في الثاني، فأصبح فيه ساكنين، والعرب تكره الوقوف على ساكنين، تكره الوقوف على ساكنين، تكره توالي الساكنين دي، فلذلك تحرك الثانية منهما، وتحريكه أقرب إلى الفتح لأنه أخف الحركات. فنقول لم يضر، لم يشق، لم يسر، وهكذا لم يضر على الراجح. ومحلها يعني ما هو الموضع الذي يجلس الإنسان المصلي فيه للاستراحة؟ يكون بعد ركعة أراد القيام، يكون أراد بعد ركعة القيام، يعني هو ساجد السجدة الثانية وسيقوم من السجدة الثانية مباشرة إلى الإيه؟ إلى القيام. فإن كان سيقوم يبقى دي السجدة الإيه؟ الثانية، السجدة الثانية من الركعة الثانية، من الركعة الأولى، والسجدة الثانية من الركعة الثالثة، وهكذا. نعم، بألا يعقبها تشهد، لأنه طبعا إذا كان السجدة الثانية بعدها تشهد وده هيكون في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة غالبة وفي الركعة الثالثة في المغرب مثلا، في هذه الحالة لا يسن له سجود الإيه؟ جلوس الاستراحة، بخلاف سجدة التلاوة والسجدة الثانية من كل ركعة لا يقوم عنها. يبقى دي سجدة التلاوة ليس بعدها قيام فلا يسن فيها، سجدة الثانية، السجدة الثانية لأن سجدة التلاوة بتبقى سجدة واحدة، طيب والسجدة الثانية من كل ركعة لا يقوم عنها بل عن تشهد بعدها، في هذه الحالة لا يسن بعدها جلوس استراحة، لأنه هيقوم من إيه؟ هيقوم من جلوس من السجود الثاني يجلس للتشهد، وبعدها يقوم من التشهد للإيه؟ للقيام. هو الآن هيصدق عليه أنه قائم من التشهد إلى القيام وليس من سجود ثاني، فهنا لا يسن له أيضا الاستراحة. نعم
نعم، إن أراد ترك التشهد سن له جلوسها،
يعني لو قام مباشرة من السجود الثاني في الركعة الثانية إلى قيام الركعة الثالثة وترك التشهد عن عمد له أن يسجده، لأنه هنا في سنتان، السنة الأولى هي التشهد والسنة الثانية هي جلسة الاستراحة، فإذا ترك واحدة من السنتين يجوز له أن يأتي بالسنة الثانية أو استحب له أن يأتي بالثانية، الاثنين في الأصل مستحبتين. نعم
نعم شيخ. شيخنا يعني إيه إن أراد ترك التشهد سنة لو جلسوها؟
يعني التشهد الأول سنة صحيح؟
نعم.
طيب إذا هو تركه عامدا هل عليه شيء إلا سجود السهو؟ هل تبطل صلاته؟
لا.
إذن فجائز الترك صحيح؟
نعم
جائز تركه. طيب إذا تركه ساهية خلاص ده هيبقى راح للإيه؟ للقيام، ففات محل الجلسة الثانية في جلسة الاستراحة عفوا، هتبقى فات المحل. لكن إذا فرضنا أن إنسانا أراد أن يترك التشهد الأوسط متعمدا، هل له أن يجلس جلسة الاستراحة؟ له أن يجلس جلسة الاستراحة، بل هو مستحب. كمثل إن الإنسان عليه واجبين اتنين، فإذا ترك الواجب الأول الشرع يطالبه بالواجب الثاني، وكذلك إذا سن في حقه سنتان فترك السنة الأولى متعمدة ما زال الشرع يطالبه بالسنة الثانية أيضا. فلو ترك التشهد الأول يبقى ترك سنة، وأتى بجلسة الاستراحة يبقى أتى بالإيه؟ بالسنة الثانية. يبقى ليه ثلاث أحوال، إما أن يأتي بهما معا، وإما أن يتركهما معا، وإما أن يأتي بواحدة منهما ويترك الأخرى. فده كله في حقه جائز، لأن إحنا عندنا الجائز المكروه يدخل في الجائز، المكروه يدخل في الجائز، كما أن المندوب يدخل في الجائز، لأن أحد طرفيه يجوز تركه. مش إحنا كده بنعرف المكروه بإيه؟ ها؟ المكروه لو أردنا إن إحنا نعرفه حتى بأثره، ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله. كلمة لا يعاقب على فعله هذا الشق معناه أنه جائز الترك. طب وفي السنة ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، ما معنى لا يعاقب على تركه هنا؟ إن السنة جائزة الترك فيجوز يتركها، وكذلك هناك يجوز يتركها. فإذا جاز له أن يترك التشهد وهو تعمد ذلك، لا شيء عليه، عليه سجود سهو في النهاية، سن له سجود السهو في النهاية فقط، ويستحب له أن يأتي بجلسة الإيه؟ الاستراحة في هذا الموضع. نعم
نعم شيء.
طب لماذا يسن له لماذا يسن له أن يأتي بجلسة الاستراحة إذا ترك التشهد؟
لأنه سنتين منفصلتين يعني.
لأنه الآن صار قائما من السجود الثاني إلى القيام مباشرة، وهذا محل لسجود الايه؟ لجلسة الاستراحة. هذا محل جلسة الاستراحة. نعم.
نعم. وهي فاصلة بين الركعتين على الراجح كجلوس التشهد الأول، لا من الأولى ولا من الثانية.
جميل، يعني هي ليست جزء من الركعة الأولى، وليست جزءا من الركعة الثانية، بل هي فاصل يفصل به بين الركعة السابقة والركعة اللاحقة، كمثل التشهد الأول تماما، فهو يفصل بين الركعتين اللتين قبله والركعة مثلا في المغرب، أو الركعتين اللتين بعده في العصر والظهر والعشاء. فالمعنى هنا أنه إيه؟ أنه ليس جزءا من ركعة سابقة وليس جزءا من ركعة لاحقة، بل هو خارج الركعتين. نعم.
والافتراش كل جلسة من جلسات الصلاة كالجلوس بين السجدتين أو للاستراحة أو للتشهد الأول.
الافتراش هذا إيه؟ هذا سنة أيضا. نعم، الافتراش كل جلسة من جلسات الصلاة. جلسات الصلاة هي الجلوس بين السجدتين، هذه جلسة. الاستراحة هذه جلسة. التشهد الأول هذه جلسة. كل هذه جلسات في الصلوات، ففي كل جلسة من هذه الجلسات يفترش. ويفترش الافتراش معناه إنه يضع الإيه؟ يضع قدمه اليمنى تحت وركه، قدمه اليسرى تحت وركه، ظهرها إلى الأرض وبطنها تحت الإيه؟ الورك. وقدمه اليمنى ينصبها، ينصب قدمه اليمنى بحيث أن بطن القدمين يكون في الأرض وأصابع القدمين تكون تجاه القبلة. نعم.
إلا الجلوس الأخير للتشهد وهو الذي يعقبه سلام. فالتورك استحب فيه لا الافتراش للاتباع.
نعم، يبقى إذن هنا مندوب أن يفترش في هذه الجلسات التي ذكرها الشارح، وهي الجلوس بين السجدتين، الجلوس للاستراحة، الجلوس للتشهد الأول. والشيخ استثنى ما لم يذكره الشارح فقال إلا الجلوس الأخيرة، إلا الإيه؟ الجلوس الأخيرة للتشهد، وهو الذي يعقبه سلام. هذا له إيه؟ له سنة أخرى، وهي سنة الإيه؟ التورك، سنة التورك. والتورك إن هو يلصق وركه بالأرض، بمعنى إنه يمرر قدمه اليسرى إلى جهة الإيه؟ إلى اتجاه اليمنى، ويلصق الورك الأيسر بالأرض، وأما القدم اليمنى فهي على حالها مثل الافتراش، ينصبها فيجعل صدرها إلى الأرض، ويجعل أصابعها إلى القبلة، والعقب قائم منتصب. والافتراش كل جلسة ندب إلا الأخيرة فالتورك استحب. نعم، وكل هذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتورك في الأخير ويفترش في الإيه؟ ويفترش في الأول أو الأوسط. نعم.
والحكمة في ذلك أن المصلي مستعد في غير الأخير للحركة غالبا بخلافه في الأخير، والحركة عن الافتراش أهون.
هذا هي المعنى الذي يفهم من هذه الهيئة، وإن كان يمكن أيضا التماس معاني أخرى فيما يخص غير المصلي. إذا رآه مثلا من خارج الصلاة يعلم إن كان في وسط الصلاة، في آخر الصلاة، وهكذا. قال والحكمة، يعني المعنى مفهوم في ذلك، أن المصلي مستعد في غير الأخير للحركة. يبقى مستعد في الجلوس بين السجدتين إنه هيتحرك بعدها للسجدة الثانية، مستعد في الجلوس للاستراحة إنه هيقوم للثانية مثلا، مستعد في الجلوس للتشهد الأول إنه هيقوم للإيه؟ لبقية الصلاة الركعة الثالثة، وهكذا. والحركة عن الافتراش أهون، فلذلك هي أيسر على المصلي، فلذلك قال له افترش ولم يقل له تورك. أما بالنسبة للتورك، التورك بيبقى بعده الإيه؟ السلام. نعم، طبعا سيأتي التنبيه على أن هذه المسألة تخص ما كان فيه تشهدان، كل صلاة فيها تشهدان، فهي التي يسن فيها التورك، بخلاف الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد ففيه الإيه؟ ففيه الافتراش فقط. نعم.
ويتحقق التورك بنصبه الرجل اليمنى ويضع بطون أصابعها على الأرض، وإلصاق الورك بالأرض ثم فرشه اليسرى ترك، أي ويترك افتراش اليسرى بل يخرجها من جهة يمينه ويجعل ظهر قدمها للأرض.
يبقى إذن يبين لي الآن كيف أحقق التورك. القول أول شيء بالنسبة للرجل اليمنى تنصبها، تضع بطون الأصابع على الأرض، تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وتكون هي منصوبة مرفوعة العقب إلى أعلى، وأنك أنت تلصق الورك اللي هو جهة الإيه؟ جهة اليمين، تلصقه بالإيه؟ بالأرض. نعم. ثم فرشه اليسرى ترك، أي ويترك افتراش الإيه؟ اليسرى، طبعا لأنه طالما وضع وركه الأيسر على الأرض فمعناه أنه إيه؟ أنه جعل القدم اليسرى بعيدا حتى يستطيع أن يضع الورك على الإيه؟ على الأرض، فيجعل القدم اليسرى أين يجعلها؟ تمر من تحته حتى تذهب إلى القدم الإيه؟ اليمنى، تماس الساق. يكون مماسة للإيه للساق، إما تحت الساق يا إما بين الساق وبين الورك كما يضعها وكما يتيسر له. نعم.
كما أشار إلى ذلك بقوله وأخرجت من جانب اليمين وظهرها أي ظهر قدمها للأرض مع تمكين، مع تمكين له.
يبقى هنا القدم اليسرى يمررها من تحته ويذهب بها إلى جهة القدم اليمين، وتكون يعني مستلقية على الأرض نائمة، بحيث يكون ظهرها ظهر القدم اليسرى هذا للأرض، ويكون فيه تمكن من جلسته مع تمكين له. نعم.
ويضع أطراف أصابعها للقبلة.
نعم.
مفترشا من تحته يسراه بأن يجعلها بحيث يلي ظهرها الأرض، ثم يجلس على كعبها المسمى ببز الرجل.
هذا هو الافتراش. يبقى عرف التورك أولا، إن الإنسان يلصق قدم وركه بالأرض وينصب اليمنى ويمرر اليسرى من تحته حتى يذهب بها إلى جهة اليمنى. طب والافتراش؟ لا، الافتراش إنه ينصب اليمنى كمثل الهيئة اللي قلناها، تكون أطراف أصابعها للقبلة، ويكون العقب منتصب ناحية السماء، ويكون يفترش من تحت فخذه اليسرى أو وركه اليسرى، يفترش قدمه اليسرى فيجعل ظهرها للأرض ويجلس على كعبها اللي هو بز الرجل، فيجلس بوركه فوق فوق قدمه. يبقى الافتراش مقصود به افتراش القدم اليسرى والجلوس عليها، والتورك مقصود به أن يجعل وركه الأيسر ملتصقا بالأرض واعتماده عليه. نعم.
والأفضل افتراش في موضعين، الأول لمأموم سبق بالبناء للمفعول، أي سبقه الإمام بأن أدركه بعد ركوع الأولى فيفترش لأن جلوسه يعقبه حركة.
نعم، هذا بالنسبة للمأموم المسبوق الذي أدرك إمامه في الركعة الثانية من صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية، فالإمام في التشهد الثاني من هذه الصلاة سيجلس متوركا، هذه السنة في حقه، وكذلك المأمومون الذين أدركوا معه بداية الصلاة لهم لاحقوا من البداية، ليس لهم ليس عليهم ركعة يأتون بها، هؤلاء أيضا سيتوركون مع الإمام. طب بالنسبة للمسبوق الذي سيأتي بركعة، هل يتورك؟ نعم يتورك، ولكن له، وهذا هو الأفضل، أن يفترش. يبقى إذن له أن يتورك مثل إمامه، له أن يتورك مثل إمامه، وله أن يفترش، والافتراش في حقه أفضل. لماذا الافتراش في حقه أفضل؟ لأنه سيقوم بعد هذا التشهد وسلام الإمام ليأتي بركعة جديدة. وإحنا سبق وقلنا إن الإنسان إذا كان عنده حركة بعد التشهد يبقى الأهون والأيسر أن يفترش ولا يتورك. نعم.
والثاني لقاصد سجود سهو قد لحق، أي لحقه ما يقتضي السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير سن له الافتراش إن أراد سجود السهو.
نعم. يبقى إذن ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام، بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمنفرد. الجماعة الذين سهوا أثناء صلاتهم فعليهم سجود سهو، سن لهم سجود السهو وأرادوا ذلك، قصدوا إن هم يجلسوا إن شاء الله يسجدوا للسهو، يبقى الأولى أن يجلس الجلسة الأخيرة في الصلاة مفترشا لا متوركا، لأنه أيضا يعقبها حركة، يعقبها حركة، سواء كان الإمام أو المأمومين أو المنفرد، سيسجد للسهو خلاص يجلس جلسة التشهد الأخير هذه مفترشا لا متوركا. نعم.
وكذا إن أطلق بخلاف ما لو أراد عدمه فإنه يتورك من أول الأمر،
نعم، يبقى إذن هو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أراد أن يسجد أو أطلق، لم يعزم على واحد من الأمرين، هل سيسجد أو لن يسجد؟ لأنه كما قلنا سجود السهو سنة، أراد أن يأتي به فنعم، أراد أن يتركه فنعم. طيب إن أطلق لم ينو شيئا، أو أراد السنة في سجود السهو، في الحالتين يجلس جلسة المفترش لا جلسة المتورك. طب إذا نوى أن يتركه، يترك سجود السهو، إذا لا توجد حركة بعد التشهد، فهنا يسن في حقه أن يتورك، لأنه بعدها سيسلم وتنتهي الصلاة على هذا ولن يتحرك. ويمكن أن نجمع الاثنين في شيء واحد، نقول عن الحالة الأولى والحالة الثانية، إن كان سيتحرك بعد تشهده سن له أن يفترش، وإلا تورك، وإلا تورك. نعم، لكن لما كان في فرق بين الصورتين، إن الأول اللي هو المسبوق مرغم مكره على القيام، والثاني مخير لأنه في سجود سهو، مخير بين مسألة القيام وعدم القيام، فلذلك جعلهما يعني اثنين. نعم.
فإن يقوم أي المصلي فليعتمد ندبا عند قيامه من جلوسه أو سجوده يديه أي كفيه بأن يجعل بطنهما على الأرض للاتباع في الأول، رواه البخاري، ولأنه أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي.
نعم، يبقى فإن يقوم المصلي، أراد الآن إن هو يقوم من الإيه، من السجود إلى الإيه، إلى القيام. فإن يقوم أي المصلي فليعتمد ندبا عند قيامه من جلوسه أو سجوده يديه أي كفيه، يبقى يعتمد على الكفين إذا أراد أن يقوم من السجود، وإذا أراد أن يقوم إلى الإيه، إلى القيام، يقوم من السجود معتمدا على الإيه، معتمدا على الكفين. طب كيف؟ قال يجعل بطنهما على الأرض، يجعل بطنهما على الأرض ويقوم، يعتمد على الإيه، على الكفين، يضعهما على الأرض ويعتمد عليهما ويقوم، هذا سواء كان يقوم من السجود أو يقوم من الجلوس، وهذا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للاعتماد على الأرض على الكفين عند القيام من الإيه، من الجلوس. نعم.
وليعتمد أن يضع ندبا حال كونه جالسا في جميع جلسات الصلاة هما أي يديه بالمعنى السابق على فخذيه، يعني طرفي ركبتيه.
يعني يضع اليدين على الإيه، على الركبتين، يضع اليدين على الفخذين طرفي الركبتين. إذا كان طبعا جالس، الجلوس بين السجدتين، جالس للتشهد، جالس لجلسة الاستراحة، جالس لسجود السهو، كل هذه الجلسات هيئته فيها أن يضع اليدين على الركبتين، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى من ناحية الإيه، من ناحية الركبتين، أطراف الركبتين. نعم.
قال الناظم رحمه الله: كل بقرب ركبة وقد نشر أصابع اليسرى بضم معتبر، ويقبض اليمنى سوى المسبحة، فليبقها مبسوطة مسبحة، يرفعها مع قول إلا الله محنية لم تعدها عيناه، ومن عذاب النار يستجير إذا انقضى التشهد الأخير، وبعد لولا من سلام سلما ثانية مع التفات فيهما. قال: كل أي كل يد بقرب ركبة بحيث تسامتها
رؤوس الأصابع،
تسامتها رؤوس الأصابع، وقد نشر.
يبقى يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى ويضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، بحيث إن أطراف الأصابع تكون مساوية تماما لنهاية الركبة، فيكون في تحازي أو تساوي، وده اللي مقصود بكلمة تسامتها رؤوس الأصابع، تساويها تحازيها رؤوس الأصابع. نعم.
وقد نشر أصابع اليسرى بضم بألا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة، والتفريج يزيل بعضها عن التوجه.
طبعا لو هو فرج أصابع يديه جدا، فطبعا هيكون الخنصر والبنصر ناحية اليمين، وهيكون الإبهام على الأقل إن لم يكن الإبهام والسبابة ناحية الشمال، هذا لو فرج أصابع اليد على الركبة، لا ينشرها نشرة، لا يضمها فوق المعتاد ولا يفرجها التفريج المقصود، بل ينشرها يعني يبسطها، يبقى بسطها لا يقبضها، هذا أولا، يبسطها لا يقبضها يعني ما يعملش قبضة يد، وإنما يعني إنما يضع بطون الأصابع والراحة كلاهما على الركبة، ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة بانسيابيتها العادية، لا مطلوب منه يضمها ولا مطلوب منه إنه يفرجها جدا، بحيث إنها تكون مستقبلة للقبلة في أثناء ذلك. نعم.
وقوله معتبر حشو، ويقبض أصابع يده اليمنى بعد وضعها مبسوطة سوى المسبحة بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام، فليبقها مبسوطة. وقوله مسبحة حشو.
نعم، يبقى إذن هذه أيضا سنة، وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وقد كانتا منشورتين مبسوطتين غير مفرجتين مستقبلا بهما القبلة، ثم بعد هذا يبدأ يجمع الأصابع الأربعة، الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، كل هذا من اليد اليمنى، ويبقي على المسبحة التي نسميها السبابة، هذه تسمية عربية لأن الرجل يسب الرجل فيشير إليه بها، أو المسبحة كما ذكرها الشيخنا لأنها تستعمل في التسبيح وتقليب السبحة، يبقى هنا هذه المسبحة يشير بها، يبقى لا يتجه إلى القبلة الآن إلا الأصبع السبابة فقط، يسبح أو السباحة أو المسبحة، هي دي اللي هو بيشير بها ناحية ناحية القبلة، وأما الباقي فضمه ضما. نعم.
ويرفعها مع قول إلا الله للاتباع في ذلك في غير الضم، رواه مسلم وغيره.
نعم، يبقى يرفعها مع قول إلا الله، تمام، يرفعها مع قول إلا الله يعني في التشهد لما يصل إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عند هذا الاستثناء إلا الله يرفع يرفع الأصبع، قال للاتباع في ذلك. نعم.
ويديم رفعها إلى تمام السلام أو القيام.
يعني تظل موجودة من أول إلا الله، تظل موجودة، وتكون موجودة إلى نهاية الصلاة إن كان في التشهد الأخير، أو إلى أن يقوم من التشهد إلى الركعة التي تليها إن كان في التشهد غير الأخير. يبقى إذن هذه سنة متعلقة بالتشهد، فحيثما وقع التشهد وقعت. نعم.
ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله.
يبقى هنا لما يرفع يده المسبحة عند قوله إلا الله، ينوي بهذا أنه يوحد الله تعالى، أن المعبود واحد، فيكون هنا جمع بين ثلاثة أشياء، جمع بين توحيد في اعتقاده، فهو مؤمن معتقد بتوحيد الله، وبين قوله، لأنه الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. والأمر الثالث هو الفعل، والفعل هنا معناه أنه إيه؟ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويشير بالأصبع، والأصبع هنا موحدة، يعني إشارة إلى التوحيد. يبقى إشارة التوحيد في فعله في الأصبع، والتوحيد في لسانه أشهد أن لا إله إلا الله، والتوحيد في قلبه، فيجتمع في هذه اللحظة توحيد الاعتقاد والقول والفعل. نعم.
محنية أي لا يرفعها رفعا خالصا بل مع انحناء أي ميل قليل ولا يحركها.
نعم، يعني لا يرفع رفعا شديدا بحيث أنه هو يعني تصعد مثلا بوجهها إلى السماء، لا، يخفضها شيئا قليلا حيث تتجه إلى القبلة، وده برضو علامة إيه؟ علامة خشوع وخضوع. ولا يحركها، لا يحرك، نعم ورد التحريك في بعض الروايات، ولكنها كما يراها محدث المذهب روايات شاذة، وأيضا المحدثون عامة منهم من يرى أنها شاذة، ومنهم وهم قلة من يثبتها سنة ثابتة برواية ثقة خالف الثقات وتعتبر زيادته ولا يرونها شاذة، لكن لا، إحنا نراها شاذة كما يراها معظم جمهور المحدثين. نعم.
فإن حركها كرها ولم تبطل صلاته.
نعم، لم تبطل صلاته طبعا، لأن المسألة مسألة خلافية، يعني فيها قول بحديث، وإن اختلفنا على هذا الحديث إلا أن لا يمكن أن نقول بأنه إذا تبع هذا القول صلاة باطلة، لا، خروجا من الخلاف نقول يكره، ولا نقول ببطلان الإيه؟ ولا نقول ببطلان الصلاة. يبقى إذا حركها لا يحركها، وإذا حركها لا نحكم ببطلان الصلاة. نعم.
لم تعد عيناه أي
لم تعدها
لم تعدها، نعم،
لم تعدها، يعني لم تجاوزها مثلا. نعم.
نعم. لم تعدها عيناه أي يسن حال رفعها ألا يجاوزها بصره للاتباع، رواه أبو داود وغيره. أما في غير حال رفعها فيديم النظر إلى محل سجوده، والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلقهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة، لكن ما ذكر أفضل.
نعم، يبقى إذن هذه إشارة إلى جملة من المحاسن كذلك في هذه الحالة. الأمر الأول إن عين المصلي لا تجاوز هذه اليد، يسن حال رفعها أن ينظر إليها ببصره، ينظر إليها ببصره، وهذه الحالة التي يفارق فيها بصر المصلي موضع سجوده، هذه أيضا من السنة. أما في جميع الحالات فنظر المصلي دائما في كل الصلاة إلى محل السجود، إلى الموضع الذي يسجد فيه. والشيخ يشير هنا بقى إلى مسألة، وهي إن الأفضل إنه يقبض الإبهام بجنبها، يعني ينصب اليمنى ويرفعها، يشير بالسبابة ويرفعها، ويضع الإبهام تحتها على طرف الراحة، يعني تكون يعني إلى جوارها، ولكن من ناحية الأسفل. فلو أرسلها معها، لو مثلا بسطها إلى جانبها، أو حتى قبض الإبهام وجعلها فوق الوسطى، أو مثلا عمل حلقة برأس الوسطى والإبهام، أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، جعل الأصبع الوسطى برأسها عند الإيه؟ عند العقلة الأولى قبل العقلة الثانية من الإبهام. كل هذا جائز لا شيء فيه، أتى بالإيه؟ أتى بالسنة. ولكن ما ذكر أفضل أن هو يقبض الإيه؟ الإبهام بجنبها، بأنه يضعها، يضع الإبهام تحت السبابة على طرف الراحة، بمعنى أنه إيه؟ أنه كأنه يحمل بإبهامه المسبحة، يحملها، لأن طبعا هتبقى فترة طويلة مرفوعة على هذه الحالة. نعم.
ومن عذاب النار وغيره يستجير، أي يستعيذ ندبا، إذا انقضى التشهد الأخير مع ما اتصل به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لخبر مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويسن أيضا الدعاء بغير ذلك مما هو وارد في الأحاديث.
نعم، يبقى إذن هذه سنة يأتي بها بعد التشهد، وبعد ما اتصل بالتشهد، يعني قبل السلام مباشرة، بعد ما يأتي بالتشهد ويأتي بالصلاة على النبي ويأتي بالصلاة على آل النبي وانتهى من تشهده، يبدأ يستعيذ بهذه الاستعاذات الأربع أو بغيرها من الإيه؟ من الدعوات الواردة في الحديث، فقد ورد الزيادة على ذلك، فمثل الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم، أو قال صلى الله عليه وسلم: أو ليدعو بما شاء، هذا أيضا من الإيه؟ من السنة. نعم.
والسنة ألا يزيد إمام فيه على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن كان إمام يبقى لا يزيد في هذه الدعوات على المقدار من الوقت الذي يأخذه في التشهد والصلاة على النبي. يأخذ في التشهد والصلاة على النبي مثلا 3 دقائق، يبقى يعطي كمان 3 دقائق لمسألة الدعوات ولا يزيد على ذلك. نعم.
أما التشهد الأول فلا يسن بعده شيء لبنائه على التخفيف.
طبعا هذا كله فيما كنا نقول، هذا على التشهد الأخير. أما التشهد الأول فالمحكي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعني يخففه. نعم.
وبعد التسليمة الأولى من سلام للصلاة سلم تسليمة ثانية ندبا للاتباع، رواه مسلم.
طبعا لأن التسليمة الأولى اتفقنا أنها فرض، ركن من أركان الصلاة، المقصود هنا التسليمة الإيه؟ التسليمة الثانية، فهي المندوبة. نعم.
استثنى من ذلك ما إذا أحدث أو انقضت مدة المسح مثلا بعد التسليمة الأولى، فلا يندب الإتيان بالثانية.
طبعا لا يندب ولا يشرع، لأنه إذا أحدث يبقى لم يعد له محل أن يأتي بشيء من الصلاة، وإذا انقضت مدة المسح معناها أنه يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين، فالآن فقد أيضا الطهارة التي بها يباح له أن يفعل شيئا من الصلاة. ولو قيل هنا أنه إذا أحدث أو انقضت مدة المسح حرم عليه أن يسلم التسليمة الثانية، لكان أوجه، لأنه أصلا لا يشرع له أن يفعل شيئا من الصلاة إلا بوضوء، كما نقول أنه إيه؟ أنه لا يحل له أن لا صلاة لمن أحدث حتى يتطهر يعني. نعم.
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سنة للمأموم تسليمتان لأنه خرج من المتابعة بالأولى، بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لزم المأموم تركه لوجوب المتابعة قبل السلام.
نعم، هو يقارن الآن بين حالتين: حالة المأموم إذا الإمام ترك التشهد الأول وهو سنة، والحالة الثانية الإمام ترك التسليمة الثانية وهي سنة. ما هو وضع المأموم مع هاتين السنتين؟ هل يتابع إمامه فيهما أو يأتي بهما ولو لم يأتي بهما الإمام فالشيخ يفرق بينهم، يقول طبعا في التشهد الأول يجب عليه متابعة الإمام لأن المتابعة ما تزال قائمة، ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ما يزال موجودا، فالإمام ترك التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، أنت واجب عليك أن أنت تتبع الإمام في هذه الحالة وتترك التشهد الأول، لا يسن لك أن تأتي به. طب هذه واحدة. طب بالنسبة للثانية اللي هو الإمام ترك التسليمة الثانية، سلم تسليمة واحدة وانصرف من الصلاة، لا هنا بقى انقطعت القدوة، انقطع وجوب المتابعة، لم يعد هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، تحللت من إمامك الآن، فلك أن تفعل التسليمة الإيه؟ الثانية. نعم.
مع التفات فيهما أي التسليمتين بوجهه يمينا وشمالا بأن يلتفت في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر للاتباع في ذلك، رواه ابن حبان في صحيحه.
يبقى إذن يلتفت ناحية اليمين في قول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت ناحية اليسار في قوله السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
ويبتدئ السلام فيهما متوجه القبلة بوجهه وينهيه مع تمام الالتفات.
نعم. يبقى إذن يعني يقول له الهيئة أو الكيفية كذلك التي بها يسلم، أول ما يقول السلام يبقى إذن يبتدئ من عند نظره إلى ناحية القبلة، ويبدأ يتحرك شيئا فشيئا مع كلمة السلام عليكم حتى يصل إلى اليمين. وكذلك في التسليمة الثانية يبدأ من نظره ناحية القبلة ويتحرك شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى ناحية الكتف الشمال. نعم.
وينوي السلام على من عن يمينه وشماله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن.
نعم. يبقى إذن هنا هذه نيته في السلام، يسلم على الحاضرين جميعا. نعم.
وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم سبقه بالتسليمتين.
يبقى المأموم يرد على من سلم عليه، سواء الإمام هو الذي سلم فيرد على الإمام، أو لو في مأموم مثلا سبقه بالتسليمتين فهو ينوي الرد على كل من سبقه وسلم عليه، يبقى الإمام يسلم عليهم وهم يردون السلام. نعم.
ويسن أن يدرج السلام ولا يمده.
نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، يدرج بمعنى يسرع فيه لا يمده، لأنه هذه هي السنة فيه.
نعم. وأن يسلم المأموم بعد سلام الإمام.
نعم. وإذا سلم فسلموا، هكذا ورد في الإيه؟ في الحديث، يبقى عقبه. نعم.
ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام.
طبعا في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة الإيه؟ صلاة المأموم إذا قارن إمامه.
نعم.
فتنعقد صلاته منفردة، لكن يأتي بها بعد الإيه؟ بعد الإمام. أما في بقية الأركان فيجوز له أن يقارن الإمام، وإن كان هذا أيضا خلاف الأولى. نعم.
وأن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من خلاف من أوجبها.
هذه هي التي يقول بعضهم إنها الركن الخامس عشر أو الركن الثامن عشر، عند من يقول إن الأركان 14 أو الأركان 17، ويجعل نية الخروج من الصلاة واجبة أو ركنا. الشيخ يقول لا، هي سنة وليست وليست ركنا. نعم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. مرة جاية إن شاء الله نبدأ في السنن بمشيئة الله تعالى، ما يندب للصلاة.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا.
اللهم امين وجزاكم،
بارك الله لكم.
لو حد من اخواننا عنده سؤال فيما قرئ اتفضل بيه.